أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما، لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك، وكنت لما امتحنك به صابرة، ونحن لك أولياء مصدقون ولكل ما أتى به أبوك صلى الله عليه وآله وسلم وأتى به وصيه عليه السلام مسلمون. ونحن نسألك اللهم إذ كنا مصدقين لهم أن تلحقنا بتصديقنا بالدرجة العالية، نبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتهم عليهم السلام. وبعدها نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الكلام في المقدمة الطويلة التي كتبها السيد الأستاذ المعلم الصدر الأول رحمة الله عليه، ووصلنا إلى هذه العبارة، إلى قلنا هذه هي أهم المبررات، كما قال السيد الأستاذ الصدر الأول رحمة الله عليه، قال هذه هي المبررات التي تدعو إلى التفكير بصورة جادة في استبدال الكتب الدراسية القائمة والاعتقاد بعدم صلاحيتها في مجال التدريس على الرغم من قدسيتها العلمية والتاريخية. ونحن المفروض تعلمنا بأنه يعني نأخذ المعلومة الإجمالية من هذا المكان أو من أي محاضرة تكون، ليس شرطا أن نعرف التفصيل. المهم علمنا يوجد كتب دراسية في الأصول بغض النظر عن اسم هذه الكتب، عناوين هذه الكتب، بغض النظر عن أسماء مؤلفي هذه الكتب، هذا ليس له مدخلية بالمعلومة التي نريد أن نحتفظ بها ونريد أن نسجلها في أذهان الآخرين. أنه يوجد كتب أصولية في الحوزة العلمية العمر الزمني لها مئات السنين، وبقيت تدرس في الحوزة العلمية إلى أن أتى السيد الصدر رحمة الله عليه الأول المجدد الفيلسوف العبقري المجتهد العالم، وأتى بهذا التجديد فطرح عندنا هذه البحوث الأصولية وهذه الدورة الأصولية التي هي عبارة عن حلقات ثلاثة، الحلقة الأولى والثانية والثالثة. هذا المهم في الأمر. والمهم الشيء المهم الآخر في الأمر، علينا أن نعرف وجد يعني نوع من الحقد والحسد والدناءة والذلة عند الناس وعند الآخرين، حتى هذه الحركة العلمية لا يقبل بها وتحارب، لأنها أتت من شخص، لا نريد أن نقول لأنه عراقي أو بهذا المعنى، المهم لأنها أتت من السيد الصدر. فلحد هذه اللحظة تدرس في الكثير من الحوزات الكتب القديمة كما هو معتاد. والشيء الآخر، النقطة الثالثة، كما قلنا من يعني باع دنياه بدنيا الآخرين يأخذ ما قيل عن السيد الصدر ويأخذ التجديد وما ذكر من تجديد لسيد الصدر يأخذه وينسب هذه القضية لآخرين ممن لا يمتلكون أي شيء من العلم. بعد هذا يقول وكان من نتائج هذه محاولات، ذكرنا هذه المحاولات، يقول مع هذه المحاولات من ضمن المحاولات محاولة الشيخ المظفر، يقول هذه أيضا لا تفي بالغرض، وذكرنا أيضا أشرنا إلى الأسباب التي ذكرها، وأهم الأسباب قال نحتاج إلى يعني بحوث أصولية، إلى مناهج أصولية دراسية تغطي كل المراحل الحوزوية من مرحلة السطوح إلى مرحلة المقدمات حتى يتهيئ الطالب إلى البحث الخارج. والنقطة الأخرى أيضا المهمة أنه البحوث الأصولية تعطي الإنسان ثقافة عامة، يعني كيف يفكر إذا قرأ التاريخ، إذا قرأ الفقه، إذا قرأ الأصول، إذا قرأ ما يخص الحديث والرجال، تعطيه شيء من التفكير، لأن الأصول هو عملية التفكير، تنظيم عملية التفكير، سنعرف هذا خلال الشرح. فينظم الفكر ويوجه الفكر نحو يعني اختيار الأدلة، اختيار البراهين، اختيار الطريقة التي يستدل بها هذا الشخص. ففيه ثقافة عامة، فمن يدرس الأصول خاصة الحلقة الأولى والثانية تعطيه ثقافة عامة، ومن جرب هذا الشيء يعني تيقنه من الكلام. بعدها أيضا طبعا الغرض الرئيس من الحلقات هو يتهيئ للبحث الخارج، للبحوث الخارج. الآن بعد هذا الكلام قلنا أنه المبررات التي تذكر سنترك هذا الأمر لكم. يعني هو ذكر السيد رحمة الله عليه ما هو يعني المبرر أو ما هي المواصفات التي يعني تتميز بها هذه الحلقات، وأيضا وجه نصيحة إلى الأساتذة لمن يقرأ، لمن يدرس، لمن يدرس هذه الحلقات. ويعني على الأقل تقدير بين، وهذا شيء معروف يعني في المنهج الدراسي، أنه الإنسان الذي يريد أن يعطي درسا، من يتصدى للدرس عليه أن يقرأ أوسع من الدرس، يقرأ المرحلة التي ترتقي على هذا الدرس أو هذه المرحلة التي يريد أن يدرس. فنصح بأن من يريد أن يدرس الحلقة الأولى عليه أن يكون مطلعا ومستوعبا لبحوث الحلقة الثانية حتى يدرس الأولى، ومن يدرس الحلقة الثانية عليه أن يكون مطلعا ومستوعبا لدروس الحلقة الثالثة حتى يدرس الثانية، وهكذا من يريد أن يدرس الثالثة عليه أن يكون له يعني باع لحد ما في البحوث الخارج وما يخص بحوث الخارج الأصولية. هذا فيما يخص المقدمة، انتهينا منها. الآن سندخل في التمهيد، سندخل في البحوث الأصولية. ونحن ذكرنا سابقا جواز عملية الاستنباط، ذكرنا في يعني بعض الفقرات أو بعض المطالب ما يخص البحوث الأصولية وما يخص التمهيد في البحوث الأصولية تحت عنوان التعريف بعلم الأصول، كما يعني موجود في الحلقة الأولى. التعريف بعلم الأصول كلمة تمهيدية، يقول بعد أن آمن الإنسان، هذا الكلام ذكرناه سابقا لكن لا بس يعني نحن في علم الأصول نريد أن ننمي الفكر والملكة عندنا، كيف يعني من الكلام ننتزع المقدمات ونستخلص النتائج. هذه عدة مقدمات وفيها نتائج، هو كلام، هو سرد، عبارة إنشائية موجودة، أنا جعلت هذه العبارة على شكل مقدمات ونستفيد منها جميعا. هذه عدة مقدمات. المقدمة الأولى يقول السيد نص الكلام، أنا أنقل مجرد، هي عبارة عن وضع يعني تنظيم ووضع تسلسلات أو نقاط أو تجزئة للعبارات. يقول هذه مقدمة أولى، بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول، إذن أول شيء يؤمن بالله، هذه مقدمة أولى. الثانية بعد الإيمان يعرف أنه مسؤول عن امتثال أحكام الله، هذا يعني مظهر وتجلي من تجليات العبودية بين الخالق والمخلوق، بين الله والرب وبين العبد. فإذن أول شيء يؤمن بالله، بعد هذا كيف يترجم هذا الإيمان، كيف يعكس إلى الخارج، أو كيف ينعكس هذا الإيمان إلى الخارج، ينعكس بأفعال. ما هي الأفعال؟ عليه أن يمتثل، عليه أن يطيع، عليه أن ينتهي عن النواهي. فهذه المقدمة الثانية. نقول بعد الأولى، بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة، إذن المقدمة الأولى إيمان الإنسان بالله. المقدمة الثانية بعد الإيمان يعرف أنه مسؤول، وعرف أنه مسؤول عن امتثال أحكامه. من يعني للطلبة يوجد عبارة، أنا حذرت هذه العبارة وهي وضعتها بين قوسين. المقدمة الثانية وعرف أنه مسؤول عن امتثال أحكامه، يوجد بينها بحكم كونه عبدا لله تعالى، وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، حتى تكون العبارة واضحة عند الجميع. فقرأناها، أي المقدمة الثانية، وعرف أنه مسؤول عن امتثال أحكامه. المقدمة الثالثة أو نتيجة لهاتين المقدمتين، نقول يصبح ملزما بأي شيء، ملزما بأمرين. الأول بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية، هذا الأول بالتوفيق بين سلوكي في مختلف مجالات الحياة وبين الشريعة الإسلامية، يعني أطبق السلوك الأفعال مع الشرع ومع ما يصدر من الشريعة، هذا الإلزام الأول. والثاني وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة. ممكن النقطة الأولى أو الإلزام الأول والثاني يعني يكون فيهما نوع من التداخل أو يرجعان إلى معنى واحد. المهم أن عليه أن يوفق بين الأفعال والسلوك وبين ما صدر من الشريعة، وعليه أن تصدر منه الأفعال أو يتخذ الموقف العملي في كل حادثة بما يطابق الشرع، بما يفرض عليه الشارع المقدس. مقدمة أخرى نقول، ولأجل هذا بعد أن يعني الإنسان آمن بالله، تيقن واعترف وأقر بالعبودية وعلم بأنه عليه أن يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي، وعليه أن يتخذ المواقف العملية ويطبق كل السلوك على ما صدر من الشريعة، بعد هذا على الإنسان أن يعين هذا الموقف. يعني ما هو الموقف العملي؟ نقول عليه أن يطبق، عليه أن يمتثل، عليه أن ينتهي. إذن الآن يأتي السؤال، يطبق أي شيء وينتهي عن أي شيء؟ يأتي الجواب تكون عن الأحكام. إذن عليه أن يعرف أي ما هي الأحكام، عليه أن يتوصل إلى الأوامر والنواهي، إلى التشريعات التي صدرت من الشارع المقدس حتى يمتثل، حتى يأتمر، حتى ينتهي. إذن هذه مقدمة أخرى. ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أولا أن يعين هذا الموقف العملي، ثانيا يعرف كيف يتصرف في كل واقعة، يحدد الواقع، يحدد الموقف، وبعد هذا كيف يتصرف، هل على نحو الإلزام الفعلي أو الإلزام الترك أو الزجر، أو على نحو يعني ما دون الإلزام يسمى الاستحباب أو الكراهة في المقابل، أو تكون قضية على نحو الاختيار والإباحية. هذه مقدمة أخرى. قلنا المقدمة التي بعدها نقول، ولو كانت الآن وصلنا إلى هذه النتيجة، وصلنا إلى أن الإنسان عليه يمتثل وعليه أن يعرف الأحكام وعليه أن يطبق الأفعال على الأحكام، قلنا كيف يعرف الأحكام؟ من أين يأتي بالأحكام؟ يبحث عن الأحكام. الآن هل بمقدور كل إنسان أن يصل إلى الأحكام الشرعية ويعرف الأحكام الشرعية؟ هذا غير مقدور لكل إنسان. ما هو الطريق؟ عليه أن يبحث. هل البحث يتيسر لكل إنسان بحيث يجد ويتوصل للأحكام الشرعية؟ نقول لا يوجد، لا غير متمكن كل إنسان أن يصل. يوجد أحكام لا يصل لها عموم الناس إلا خواص الناس يصلون إليها بعنوان المجتهد أو الباحث أو ما يرجع إلى هذا العنوان. إذن يعجز الإنسان على أن يصل ويعرف جميع الأحكام، ماذا يفعل؟ هذا يلتجئ إلى منهج وسلوك الاجتهاد والتقليد، التقليد والاجتهاد. نقول ولو كانت أحكام الشريعة، هذه مقدمة أخرى يذكرها السيد، يقول ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع. ماذا نقصد بالوضوح البديهي؟ يعني ما يحتاج إلى نظر، ما يحتاج إلى تفكير، مجرد ما نقرأ الواقع أو الحدث أو الآية أو الرواية نصل نعرف الحكم الشرعي، يعني حرمة الخمر أو وجوب الصلاة أو وجوب الصيام. يعني كل من يقرأ في القرآن يجد كثير من الأحكام يعني كعناوين، يعرف أنه هذه حلال، هذه حرام، هذه آمنت بالله وصلنا إلى هذه النتيجة. لكن هل القرآن يذكر لي أجزاء الصلاة؟ يذكر لي شروط الصلاة؟ يذكر لي منافيات الصلاة؟ يذكر لي مقدمة الصلاة؟ لم يتناول القرآن هذه الأحكام وهذه التفصيلات. من أين نأتي بهذه التفصيلات؟ علينا أن نذهب إلى كتب الروايات. كم رواية الآن بالأمس يمكن وصل يعني التسلسل للعلماء، لأهل الرجال أو للرجاليين الذين بحثهم السيد الخوي رحمة الله عليه، أكثر من 15,000 اسم من الرجال. فكيف يعني يتمكن الإنسان فقط يعني جزء ومفصل صغير من عملية الاستنباط التي يقوم بها الفقيه؟ فهل يستطيع كل إنسان أن يقوم بهذه العملية؟ طبعا يعجز الناس أو عموم الناس عن عمل بهذا. إضافة إلى أنه إذا اتجه الجميع إلى الفقه، من يكون للزراعة وللصناعة وللتجارة وللبناء وللطب ولغيرها من علوم ومهن؟ إذن ولو كانت أحكام الشريعة في كل وقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع مقدمة أخرى أو نتيجة، لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد، ولما احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة. ولكن هذه مقدمة أخرى، ولكن عوامل عديدة أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. هذه المقدمة واضحة الآن، لكن أيضا فقط للدارسين. ولكن عوامل عديدة، يوجد عبارة وضعتها أنا بين قوسين لم أقرأها، الآن أقرأ. ولكن عوامل عديدة، منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع، انتهى القوس، أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. إذن هذه المقدمة، نقرأ المقدمة الأخرى الإضافية، نقول ولكن عوامل عديدة أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. من هذه العوامل هذا البعد الزمني الذي مر علينا. وعلى هذا الأساس كان من الضروري، أيضا هذه نتيجة أو مقدمة أخرى، وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة. وعلى هذا الأساس كان من الضروري، هذه سأقرأ هذه المقدمة مرة أخرى، وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض. كيف يدفع الغموض هذا العلم؟ التفت جيدا، دفع الغموض بإقامة الدليل على تعيينه، ليست قضية كيفية تختار كما تشاء، تأتي على الروايات تختار كما تشاء. لا أعرف كيف يعني علماء الإخبارية يخدعون أنفسهم وكيف ينخدع الناس بهم. يعني أنتم الآن مررتم بقضية المختار، يوجد روايات تكفر المختار وتكذب المختار وروايات تمجد المختار. كل البحوث الفقهية، من يدخل في البحوث الفقهية يجد روايات تقول بالحرمة أو يعني ظاهرها الحرمة، وروايات ظاهرها الحلية، أو واجبة وغير واجبة، أو واجبة ومحرمة، مدح وقدح، دام وغير دام. فكل الموارد الفقهية فيها روايات من الجانبين، لكثرة الكذابين، لكثرة الاتجاهات والتوجهات والمذاهب، و أيضا للوسائل الإعلامية والحكام، وكل حاكم يريد أن يعني يجعل لنفسه الشريعة الخاصة به حتى يبرر الأعمال والأفعال التي يقوم بها. فنحن يعني علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر. يعني كل ما حكيناه بقضية الرجال، بقضية الروايات التي تطرح، حتى تكون قضية عندنا بديهية لا تحتاج إلى تفكير. كيف يوفق الإنسان وهو عبد لله يريد أن يطيع الله؟ كيف يوفق الآن بين الروايات يعني تسمح أو تجيز أو تلزم اللعن، والروايات لا تجيز وتحرم؟ فكيف، ماذا يفعل الإنسان؟ كيف يلتزم برواية تلزم ورواية أخرى ترخص؟ هل يلتزم أو يترك؟ فماذا يفعل الإنسان؟ إذن عليه أن يصل إلى نتيجة. كيف يصل إلى نتيجة؟ الإنسان العادي لا يستطيع أن يصل إلى نتيجة، فينتهج إلى النهج الآخر، وهو كما يذهب إلى الطبيب للعلاج، ويذهب إلى البناء أو المهندس لقضية البناء، ويذهب إلى التاجر فيما يخص التجارة، وهكذا باقي المهن والعلوم، فكذلك يذهب إلى مختص الأحكام الشرعية وهو العالم والمجتهد. إذن نقول وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض بأي شيء، بإقامة الدليل، أي برؤية أو باستخارة أو بغيرها، لا، إنما بالدليل، بإقامة الدليل على تعيينه. وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض بإقامة الدليل على تعيينه. هذه المقدمة الآن واضحة. مع هذا يعني نأسف، يعني عندما نتحدث مع الطلاب والدارسين، لأن هو البحث في الأصول، فإن شاء الله نكون معذورين أمامكم وأمام الله سبحانه وتعالى. أيضا ندخل العبارة التي يعني حذفناها الآن، نقرأ في هذه المقدمة، وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على تعيينه. أنا يعني عن قصد وضعت هذه، يعني أرجو أن نستفيد جميعا من هذه البحوث. يعني من يفهم العبارة ويفكك عبارة الحلقات يتمكن من تفكيك عبارات الكتب القديمة. هنا بإقامة الدليل، هذه جار ومجرور عادة يعني في اللغة يقال تحتاج إلى أن تتعلق بمعنى حدثي، تتعلق بفعل وما يرجع إلى الفعل وإلى المعنى الحدثي. فيسبق الإقامة عدة معاني حدثية، يعني الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة، فترجع إلى هذا أو ترجع إلى، وعلى هذا الأساس كان ضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض، يوضع علم يتولى دفع الغموض. كيف يدفع الغموض؟ لاحظ الغموض هذا المعنى الحدثي، يدفع الغموض بإقامة الدليل على تعيينه. انتهت هذه المقدمة، وهي على أساس وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض بإقامة الدليل على تعيينه. مقدمة أخرى أو النتيجة الكلية لكل ما ذكرناه يقول: وهكذا كان قد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة. تذكرون سألنا سابقا ماذا تتوقع عن أي علم؟ هذا الكثير قال هو علم الأصول، لكن هو هذا علم الفقه. وهكذا كان قد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة. فهو أي علم الفقه، الكلام لمن؟ للسيد الأستاذ المعلم الصدر الأول. فهو أي علم الفقه يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. إذن علم الفقه يشتمل على تحديد الموقف، ما هو الموقف العملي؟ يعني وظيفة المكلف تجاه الشريعة، كيف يطبق كيف يطبق أفعال الإنسان، كيف يطبق أفعاله على أحكام الشريعة، كيف يوافق بين الفعل والموقف وأحكام الشريعة. إذن علم الفقه يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، ليس القضية عملية وكيفية تختار فعل وتختار الحكم أو تختار الحكم وتطبق الحكم. هذه مهمة من اختصاص العالم أو اختصاص الفقيه، فهذه تحتاج إلى تحديد هذا يكون بدليل، باستدلال، ببرهان. والفقيه إذن هنا عن علم الفقه قال: أي علم الفقه يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. والفقيه في علم الفقه ماذا يعمل؟ الفقيه يمارس، نحن قلنا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى طريقة، يحتاج إلى برهان حتى نعرف الحكم الشرعي. إذن ما هو عمل الفقيه؟ عمل الفقيه هو إقامة الدليل، أي دليل لأي شيء حتى يعين الموقف العملي. إذن علم الفقه والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة. وهذا ما نطلق عليه اسم ماذا؟ هذا عمل الفقيه الذي يحدد فيه الموقف العملي، الذي يقيم فيه الدليل على الموقف العملي، الذي يشخص فيه الموقف العملي. ماذا يسمى هذه العملية وهذا السلوك؟ تسمى عملية استنباط. وهذا ما نطلق عليه اسم عملية، أو ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي، أو عملية استنباط الجعل الشرعي. هذه عملية استنباط، هذا هو الذي نسميه اجتهاد، هذا هو اجتهاد الفقيه، اجتهاد المجتهد، اجتهاد العالم. إذا ما هو اجتهاد العالم؟ هو أن يقوم بعملية بسلوك معين يستنبط الحكم الشرعي، يحدد لي الموقف العملي، يحدد لي الوظيفة العملية. فهذا ما نقصد بالاجتهاد هنا وفي الأصول وفي علم الأصول، وهو عملية بذل الجهد للتوصل إلى الحكم وللتوصل إلى الدليل لتشخيص الحكم الشرعي. من أن يأتي بالدليل الفقيه؟ تقول من القرآن أو من السنة الشريفة. إذن هذا ليس هو الاجتهاد الذي هو بمعنى القياس والرأي. يقول: ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية، أو هو علم عملية الاستنباط وتحديد الموقف العملي بدليل. يتم في علم الفقه بأسلوبين. كيف يحدد الموقف العملي عند المكلف؟ بأسلوبين. الأسلوب الأول أنه يصل إلى حكم شرعي، يعني يقول لك هذه القضية حلال، أو هذا الأمر حلال، أو ذاك الأمر حرام، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا جائز. هذا يصل إلى الحكم الشرعي مباشرة على قضية معينة، هذا الفعل حلال، هذا الفعل حرام. الصيام مثلا في العاشر من المحرم مثلا حرام، الصيام يوم الخميس والجمعة مستحب، الصيام في رمضان واجب. هذه قضية مباشرة على يعني فعل معين ولقضية معينة والعنوان معين. بعض الأمور أو بعض الوقائع ليست لها عنوان، لم يرد فيها عنوان بخصوصها في الشريعة، مع مرور الزمن طبعا تستجد أمور وأحداث ووقائع لم تذكر بالنص في الشريعة أو في أحكام الشريعة. ماذا يفعل المكلف هنا؟ هذا ما يسمى الدليل الذي يدل عليه يسمى بالأصل العملي. ما هو الأصل العملي حتى نعرف جميعا هذه الفكرة من الآن؟ أنه يبحث يعني أي واقع يواجه الإنسان، مثلا قضية التدخين حلال أو حرام، بحثوا في الروايات لا يوجد التدخين قضية مستحدثة، كقضية مشاهدة التلفاز، استعمال هذه المركبة السيارات مثلا والأجهزة الهاتف، انترنت، وما يتعلق بكل الأمور الحديثة التي يعني اكتشفت واخترعت في يعني الأزمان القريبة علينا. فماذا يفعل الشارع المقدس؟ هل أنه مثل هذه الأمور تخلو من حكم؟ فهنا يبحث الفقيه عن حكم شرعي. الحكم الشرعي عادة هو يكون يعني عبارة عن قاعدة، عبارة عن نظرية، والوقائع هي عبارة عن تطبيقات. فيبحث عن حكم شرعي، لا يجد حكم شرعي بقضية مثلا التدخين، لا يجد حكم شرعي في قضية التدخين، أو لا يجد حكم شرعي في قضية ركوب الطائرة مثلا أو مشاهدة التلفاز. فماذا يفعل؟ لم يجد هذا الحكم. الآن إذا لم يجد نرجع، هل يرجع إلى القياس أو الرأي؟ أو يوجد أحكام أخرى لم يلتفت إليها الفقيه؟ نقول يوجد أحكام أخرى لم يلتفت إليها الفقيه. هذه الأحكام الأخرى أيضا كلية تنطبق على قضية التدخين والطائرة وما استجد من أحكام. ما هي الأحكام؟ نقول يوجد أحكام كلية طه بينها الشرع المقدس، مثلا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فالتدخين حلال حتى، هذا على نحو الفرض، التدخين حلال حتى تعلم أنه حرام، ركوب الطائرة حلال حتى تعلم أنه حرام، استعمال الهاتف حلال حتى تعلم أنه حرام. فأنت يكون تكون يعني في حلم أمرك ولك الخيار في أن تستعمل هذه الأمور. أو يوجد حكم آخر حسب المورد، يوجد حكم آخر مثلا يدل على وجوب الاحتياط، أخوك معنى هذا، أخوك دينك فاحتط لدينك. فمثلا لو يعني كانت هذه يعني في مورد معين أنه يطبق عليه هذا الحكم الشرعي وهو الاحتياط، فإذا نقول في هذه الواقعة احتياط. إذا كانت أشعر بها عمل أأتي به أو لا أأتي به، أقول أأتي بهذا العمل احتياطا. شيء أتركه أو أفعله، أو يعني هل أترك أو يجوز لي الفعل، أقول أترك أيضا احتياطا من جانب وباتجاه الحرمة، فهذا حكم احتياط. فهل المورد هذا من موارد الاحتياط أو من موارد البراءة؟ هذا يعني من اختصاص الفقيه وهو الذي شخص هذه القضية، لكن مجرد الفكرة. فيوجد حكم شرعي يقول في الموارد التي لا تجد فيها الحكم الشرعي الذي ينطبق مباشرة على هذه الواقعة، ماذا تفعل؟ التجئ إما للاحتياط أو التجئ للبراءة. إذن الاحتياط والبراءة حكم أو ليس بحكم؟ الاحتياط والبراءة هو حكم، حكم شرعي صدر من الشارع المقدس، حكم بالبراءة وحكم بالاحتياط. لكن ما هي موارد تطبيق هذا؟ الشارع المقدس بيّن لنا، قال بأن البراءة والاحتياط لا يلتجئ إليها العالم أو لا يلتجئ إليها المكلف إلا بعد أن يستنفذ كل الجهد في البحث عن دليل مباشر، دليل ينطبق بالمباشر، فلم يجد الدليل وبقي الشك مستحكما في ذهن العالم في ذهن المكلف ولم يصل إلى نتيجة. ماذا يفعل الآن مع الشك بالحكم واستحكام الشك بالحكم؟ أن يلتجئ إلى الأحكام الاحتياطية وهي البراءة والاحتياط التي تسمى بالأصول العملية. إذن متى يلتجئ الإنسان لكي يطبق الأصول العملية، لكي يستدل بالأصول العملية على الوظيفة العملية، لكي يحدد بالأصول العملية الوظيفة العملية؟ عندما يشك بالحكم الشرعي، عندما لا يصل إلى حكم شرعي على الواقعة يلتجئ إلى الأصول العملية. إذن يقول: وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين، الأسلوب الأول تحديده أحدهما، يقول أحدهما تحديده بتعيين الحكم الشرعي، أي تحديد الموقف العملي يكون بتعيين الحكم الشرعي. تحديده بتعيين الحكم الشرعي أي تحديد الموقف العملي يكون بتعيين الحكم الشرعي، يعني حكم شرعي هو الذي يحدد الموقف العملي أو يحدد لي الوظيفة العملية، هذا أحدهما. والآخر تحديد الوظيفة العملية. لاحظ التفت جيدا للمثال الذي ذكرناه. الآن نقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، هل في هذه الخصوصية أو أنت في حل في من أمرك، هل هذه الخصوصية أنه حدد لي الحكم بأن هذا حلال أو حرام؟ لم يحدد الحكم، فقط أعطاني حرية التصرف، أعطاني حرية الحركة، لم يشخص الحكم الشرعي. يعني الشارع المقدس في الاحتياط والبراءة، سنأتي إن شاء الله ندخل في يعني الأدلة في الإمارات والأصول، سنعرف يعني ملاك هذا الحكم. الشارع المقدس يعني لم يقل لي لو عندما تأتي إلى هذه القضية أو إلى التدخين أو إلى ركوب السيارة أو الطائرة، لما قال لي كلي طبقت هذه الكلية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فطبقت الحلية، لنقول هذا هو دليل البراءة، فطبقت البراءة يعني دخنت مثلا أو ركبت الطائرة أو استعملت الهاتف، هنا يعني لا تستغرب أنه ممكن أن يأتي الدليل الذي يثبت حرمة هذا الشيء، لكن أنت أمام الله سبحانه وتعالى تكون بريء الذمة، لا تتحمل وزر ما فعلت. لماذا؟ لأنك بالفعل اتبعت، يعني عندما فعلت واتخذت الموقف سابقا كان بناء على حكم شرعي وهو البراءة أو الاحتياط، الآن أتى حكم آخر نفى ذلك الحكم الشرعي، هذا الحكم خفي عنا، الآن وجدنا هذا الحكم، فلو وجد تعارض بين قضية البراءة والاحتياط أو الأصل العملي وقضية الحكم بعد أن نجده، لأننا التجأنا إلى البراءة وإلى الأصل العملي بعد أن شككنا بالحكم، الآن تبين لنا الحكم، أزيل الشك، تيقنا من الحكم، إذن تكون الأصول العملية جانبا وتترك الأصول العملية، وموارد الأصول العملية تكون يعني غير منطبقة أو لا يشملها هذا المورد، أو هذا المورد لا ينتمي إلى موارد الأصول العملية، فإذن نتمسك بالدليل الذي انكشف لنا مؤخرا. هذا أيضا كفكرة حتى تكون في أذهاننا. نقول والآخر هو تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه. هذا الآخر قلنا يوجد أسلوبان، قال وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين، أحدهما تحديده بتعيين الحكم الشرعي، والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه، أي تحديد الموقف العملي يكون بتحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المشكوك الذي يتعذر تعيينه. بعد هذا أيضا يعني يسير في الكلام ونسير معه في الكلام، وأعطينا هذا العنوان الأدلة المحرزة. إذن عندي صار يعني معلوما إن شاء الله عندكم، يعني صار الأمر معلوما عندكم بأنه عندنا أدلة يعني حكم وعندي أصل عملي، فعندي دليل محرز وعندي أصل عملي، لا بس يدخل من في الخارج. الأدلة المحرزة، إذن تحت عنوان الأدلة المحرزة ماذا يقول السيد؟ يقول والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول، أي أسلوب التي يشخص فيها الحكم الشرعي وليس تحديد الوظيفة العملية، الحكم الأول الذي قلنا الحكم الشرعي يدل على الوظيفة العملية، يقول والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة، تسمى بالأدلة أو تسمى بالأدلة المحرزة، فأعطيناها عنوان هذا الأدلة المحرزة. يقول والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة. لماذا تسمى بالأدلة المحرزة؟ قلنا لأنه يحرز فيها الحكم الشرعي، يقول هذه القضية حلال أو هذه القضية حرام أو هذا الأمر حلال أو هذا الأمر حرام. أما في الأصل العملي لا يشخص لي الحكم، يقول عملك الآن يعني اعتبره حلالا، عملك الآن افعل، عملك الآن مثلا وظيفتك الآن تستطيع أن تترك أو تستطيع أن تفعل. إذن والأدلة اللي استعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة، إذ يحرز فيها أو يحرز بها الحكم الشرعي. عملية الإحراز يعني قيمة احتمالية، يعني الإحراز يعني كشف، نوع من الكشف، الإحراز يعني كشف. فالدليل الأول هو فيه فيها كشف، فيه نوع من الكشف، فيه قيمة من الكشف. الثاني هو الأصول الأول، إذن عندي الأدلة المحرزة والأصول العملية. إذن كونه كم نوع من الأدلة عندنا؟ الدليل بالمعنى نعم، يعني مرات تسامح أن نذكر يعني سمى أدلة، ومرات الأدلة مقابل الأصل العملي. وبعد هذا نقول الأدلة عنوان عام يشمل أصل عملي ويشمل دليل محرز. فأما نقول دليل محرز وأصل عملي، أو إذا قلنا دليل وأصل عملي، فإذا ذكرنا الدليل اللي فوقهما هو جامع بين الدليل والأصل العملي. أرجو أن تكون القضية واسعة وواضحة، يعني يوجد نوع من التسامح باستعمال الألفاظ. إذن عندي دليل محرز وعندي أصل عملي. تحت الأصل العملي يقول الأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية. وفي كلا الأسلوبين، إذن ما هما الأسلوبان؟ أدلة محرزة وأصل عملي. وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، أي يحدد الموقف العملي تجاهه بالدليل، يعني دليل ويحدد الموقف العملي، سواء كان في تحديد وتشخيص الدليل المحرز أو في تحديد وتشخيص الوظيفة العملية في الأصول العملية. يقول وعمليات الاستنباط، هذه عملية هذه التي ذكرناها هي عمليات استنباط، هذه وظيفة الفقيه هي هو الاستنباط. والاستنباط يكون في أحكام كثيرة، في موارد كثيرة، في أبواب كثيرة، في كتب كثيرة. هذه عمليات الاستنباط التي يقوم بها الفقيه تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها. هذه العبارة أيضا نقول اقتطعت عبارة بين قوسين، سأقرأ العبارة مع ما موجود في داخل الأقواس. وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها. يعني عمليات استنباط كثيرة، في هذه العمليات الاستنباط الكثيرة يوجد عناصر مشتركة تدخل في هذه العمليات. الآن لاحظتم في هذه العبارة ماذا قلنا؟ قلنا وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه. لازلنا الآن في أي علم؟ في علم الفقه مع عمل الفقيه. يقول هذه العمليات الاستنباط كثيرة، يوجد عناصر مشتركة تدخل في هذه العملية وفي هذه العملية وفي هذه العملية وفي هذه العملية. هذه العناصر المشتركة، هذا العنصر المشترك الأول الذي في هذه العملية وفي كل العمليات خرجناه من العمليات، والعنصر الثاني والثالث والرابع وهكذا، صار عندي لنقل أربعة عناصر. هذه الأربعة عناصر أخذتها ووضعتها في علم سميته علم الأصول. إذن ما هو علم الأصول؟ هو العلم بالعناصر المشتركة في عمليات الاستنباط. واضحة؟ إذن هنا يقول وعمليات الاستنباط تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها. وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ماذا تطلبت؟ تطلبت وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه. إذن علم الأصول يهيئ لعلم الفقه. إذن وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، تطلبت وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم أو فكان الحدث كذا علم الأصول، أو إذا تام فكان علم الأصول. انتهى الكلام في هذه الفقرة. بعدها يدخل في عنوان آخر تعريف علم الأصول. يقول وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف، إذن انتهينا من الفقه وصلنا إلى علم الأصول. يقول وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول. ما هو علم الأصول؟ العلم بالعناصر المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط. هذه القضية واضحة صارت عندنا. وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. ولكي نستوعب، إذن ما هي العناصر المشتركة؟ الآن أنتم إن شاء الله فهمتم هذه القضية ولو على نحو الإجمال. بعد هذا السيد، يعني من هنا يعني نحن أطلقنا على السيد بعنوان باسم المعلم كما المعلم الأول والثاني، وهو يعني لإخلاصه ويعني ولنقائه، يعني حاول أن يوصل المعلومة إلى ذهن المتلقي، يعني قدر ما يستطيع حاول، يعني كان مخلصا في الطرح ومخلصا في إيصال يعني المطالب وما يريد. إذن يقول: وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. يقول: ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. لماذا دخل هنا؟ لأنه هو أول من أشار لهذه القضية، يعني هو من يعني نقول توصل إلى هذه النتائج وانتزع هذه النتائج، وهو أول من نظر لها وأنزلها كمنهج دراسي وضمن المناهج الدراسية والبحوث الأصولية، فهو لذلك احتاج أن يدخل بالتفصيل كما دخل في التفصيل. ربما عند البعض يعتبر وأكثر الطلبة لا يقرؤون مقدمة يعني الحلقات التي نحن قرأناها لكم سابقا وأشرنا إلى بعض مطالب الحلقة لأنها كانت يعني تعتبر طويلة ومملة، لكن قلنا هذا الذي نشعر به أنه عبارة عن ملل لأن القضية أتت إلينا جاهزة، لكن هو تفصل هذا الشيء والتفصيل يعني مرات يكون هو المتعين وهو الممدوح وهو الراجح. هنا ما دامت القضية جديدة عليه أن يفصل وعليه أن يفهم المقابل ما هي العناصر المشتركة، قضية يعني لم تطرح يعني سابقا. من ضمن الآن أتى في بالي ضمن النكات يوجد شخص أعتقد أيضا هو من المتصدين درس الحلقة الأولى والثانية الحلقات، فهو أتوا جماعة من حضر عنده فقال: أشكل على السيد الصدر فلان من السادة، قال أشكل على السيد الصدر أشكل، هو يعني طرح بأنه يدرس الحلقات أعتقد كانت الثانية يعني ودرس، فأشكل أشكل أشكل، والجماعة أيضا تركوا، حتى تركوا بعد وفاة الصدر رحمة الله تركوا السيد الصدر وأيضا التجأوا له. بعد هذا هو يعني طفأ كليا، لا أعرف أين صار الآن، ما هي يعني الناس اللي يتبعه. طبعا في آخر الزمان حتى في أول الزمان كل دعوة ضالة لا بد لها من أتباع. فهذا الشخص أشكل على السيد، ما هو الإشكال على السيد الصدر؟ وأيضا أخذت منه هذه الإشكالات أنه يقول للسيد الصدر، هذا أيضا هو ليس بإشكال لكن لا أعرف كيف طرح هذا، يقول عناصر، هو ظهر عنده هو ليس بطالب أكاديمي يعني ما عنده شهادة أكاديمية، لكن ربما علم بأنه هذه عناصر في الكيمياء، فتوقع العناصر هي يعني لفظ لنقول غربي صهيوني إسرائيلي فهذا إشكاله. ونحن نقول لا مشاحة في الإصطلاح، حتى لو كان هذا مع العلم العنصر له معنى في اللغة وهو الأصل والأساس ارجعوا له في القواميس، لكن مع هذا هو طرح القضية بهذه القضية أنه هذا عنصر فهذه عناصر قضية أنه من المبتدعات الغربية والإسرائيلية. المهم فالقضية إذا يوجد مثل هذه العقول فلا بد أن يفصل ما هي معنى العناصر، يعني ماذا يفعل السيد رحمة الله عليه. إذن لكي نستوعب هذا التعريف يقول يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة، وأيضا يقول لي ونذكر نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة، يعني من عملية الاستنباط في صيغ مختصرة لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. طبعا أنا بالأمس لا أعرف هل أكملت الحادثة الآن، يعني أيضا تضغط علي هذه الفكرة ليس لها علاقة بدرس اليوم، لكن بالأمس أنا أكملت لكم قضية بيان الفدراليات، يعني إحنا نأسف أنه لا يوجد من يمتثل، لكن نحن في تلك الفترة يعني كان الإلزام وفعلا الذي حصل أنه طبعنا أكثر من مليون بالضبط، يعني أكثر من مليون بوستر يلصق ويوزع، ويوجد كثير الآن أجد بعض الوجوه أمامي، كنت يعني أواصل عن طريق المركز والنت فأرى بعض الوجوه كنت يعني أراهم الآن أمامي هم اعتقلوا بسبب توزيع هذه البوسترات والتلصيق في أو على الجدران، فأكثر من يعني مليون ورقة وصلت إلى كل الشرائح الاجتماعية، المفروض وصلت إلى كل الشرائح الاجتماعية وعلقت في كل مكان، وكان يقرن معها يعني بيان الفدرالية كان يقرن معه يعني شيء يخص صاحب الفدراليات وبطل الفدراليات. ومع هذا كل هذا مع هذا المليون مع هذا الكم الهائل من البوسترات والأوراق التي وزعت ومع هذا الكم الهائل من الاعتقالات وكل الشرائح سمعت مع هذا بعد عام يظهر كما قال بطوله وبأعلى صوته يقول أنا أول من حارب الفدراليات وأنا الذي أطلق هذا أو هذه المؤامرة وهذا التآمر على العراق. الحمد لله. يقول لأجل ذلك نذكر نماذج بدائية لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. الآن يطرح أمثلة بسيطة إن شاء الله كلنا نستفيد منها. يقول افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة. الآن يبين لك بصورة مبسطة ما هو عمل الفقيه ومن هذا راح ينتزع لك عنوان العناصر أو يبين لنا عنوان عناصر مشتركة. يقول افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة، هل يحرم على الصائم ثلاثة أسئلة؟ هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ هل السؤال الثاني، هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ السؤال الثالث، هل تبطل الصلاة بالقهقه في أثنائها؟ ثلاثة أسئلة مختلفة. السؤال الأول من باب أو من كتاب الصيام، الثاني من كتاب أو باب الأرث، الثالث من كتاب أو باب الصلاة. واحد في الصيام، سؤال في الصيام، وسؤال في الأرث، وسؤالين في الصلاة، ثلاثة أسئلة. يقول إذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول بكذا وعلى السؤال الثاني بكذا وعلى السؤال الثالث بكذا. كيف يجيب؟ يقول يجيب على السؤال الأول. ما هو السؤال الأول؟ هل يحرم على الصائم الارتماس في الماء أو أن يرتمس في الماء؟ يقول فيجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب وأنه يحرم، يعني معنى الإيجاب يقول وأنه يحرم الارتماس على الصائم، أي يجيب ماذا يجيب؟ يقول نعم، هذا بالإيجاب، يعني تفسير بالإيجاب، يعني يقول نعم يحرم على الصائم الارتماس. لكن من أين أتى بهذا الجواب؟ سيأتي الكلام. ويستنبط من أين يستنبط هذا؟ يقول يستنبط ذلك بالطريقة التالية، أيضا مقدمات ونتيجة، مقدمة أولى وثانية وثالثة، بعد هذا يصل إلى النتيجة. يعني للدارس يسجل هذه، يعني هي ليست مقدمات، هو عبارة عن شرح، نحن لنقل فصلنا هذا الأمر. ويستنبط ذلك بالطريقة التالية، أولا فقط التسلسلات لنا أما كل الكلام للسيد الأستاذ المعلم. المقدمة الأولى أولا، قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام، طبعا باعتبار رواية صحيحة، يقول دلت على حرمة الالتماس. أول المقدمة الأولى، قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الالتماس على الصائم، فقد جاء فيها أنه قال، جاء في الرواية أن الإمام سلام الله قال لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. هذه مقدمة أولى. الثانية يقول والجملة بهذا التركيب، أي جملة؟ قول الإمام لا يرتمس المحرم في الماء، يعني الذي في الحاجة أو في العمرة يرتدي الإحرام وقد أحرم الحج أو العمرة، لا يرتمس في الماء، وكذلك الصائم. يقول والجملة بهذا التركيب على أي شيء تدل؟ يعني الآن يعني أنا أسأل وكلنا يسأل، بأنه عندما يقول لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، يعني لا يرتمس الصائم في الماء، والسؤال عن الحرمة وعدم الحرمة، إذن هذه ماذا نفهمها؟ حرام أو لا يحرم؟ فالآن الكل يقول يحرم، سنبين هل يحرم أو لا، هذه ليست كالبحوث التاريخية، أنت نتوقع خلاف الظاهر. المهم فعلا هي ظاهر تدل على الحرم. إذن والجملة، هذه المقدمة الثانية، يقول والجملة بهذا التركيب تدل على الحرمة بأي دليل؟ يقول بالعرف العام، فأنا عندما سألت الآن وقلتم يحرم، هذا عرف العام، هذا يكشف لي ما هو العرف العام. العرف العام هذا ضمن هالمرحلة الزمنية التي نحن نعيشها، لكن العرف العام للرواية ليس هذه المرحلة، هذا يكون في بالنا في أذهاننا حتى لا نخدع من آخرين. يعني العرف العام الآن يقول تدل على كذا، هذا ليس بصحيح، إنه العرف العام الذي صدرت فيه الرواية، ماذا فهم الناس في تلك الفترة؟ ليس الآن، الآن تغير العرف والمفاهيم واللغة واللهجة، والمعاني. إذن والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة، على حرمة الارتماس. المقدمة الثالثة، إذن عندي أول شيء اعتمد على رواية، بعدها اعتمد على العرف العام وكشف معنى الرواية وماذا يراد منها، اكتشف الحرمة، وبعد هذا يقول راوي النص من هو راوي النص، راوي هذه الرواية، راوي النص يعقوب بن شعيب، ويعقوب بن شعيب ثقة، وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة، والثقة وإن كان قد يخطئ الإنسان، ممكن أن يخطئ، وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا، ولكن الشارع المقدس، ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب، واعتبره حجة، يعني اعتبر كلامه منجزا ومعذرا، اعتبر كلامه ملزما ومعذرا. إذن هذه المقدمة الثالثة. إذن المقدمة الأولى، وقد دلت رواية يعقوب على حرمة الارتماس التي في هذا المقطع، لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. المقدمة الثانية، نقول هذه الجملة العرف العام يستفيد منها الحرمة. الثالثة، أنه راوي هذه الرواية هو من؟ يعقوب بن شعيب، وهو ثقة، إذن نأخذ بكلام الثقة، وكلام الثقة الذي نقله يكون منجزا ومنجزا علينا. إذن نقول ويراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا، ولكن الشرع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب، واعتبره حجة. رابعا، المقدمة الرابعة أو رابعا، النتيجة. ما هي النتيجة؟ إذن الارتماس حرام. هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. خطأ كم خطوة؟ أولى وثانية وثالثة. أتى بالرواية، ماذا استفاد من هذه الرواية؟ ما هو معنى الرواية؟ وبحث عن حجية هذه الرواية، هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ اعتمد على هذا، وصل إلى نتيجة بأنه يحرم الارتماس. ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي. ما هو السؤال الثاني؟ كان عن الخمس. يقول أي لا يجب عليه أن يؤدي الخمس. لماذا؟ ما هو دليله؟ أيضا هنا ثلاث مقدمات ونتيجة، أولا وثانيا وثالثا ورابعا. الأول، رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد في الرواية، ماذا قالت الرواية؟ أن الخمس ثابت، أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. لاحظ، ثابت في الميراث الذي لا يحتسب. ما هو الميراث الذي لا يحتسب؟ من غير أب ولا ابن. ثابت في أي عناوين؟ في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب وابن، يعني الأب والابن مشمول بهذا أو بالميراث أو غير مشمول؟ تقول غير مشمول. هذا من غير أب، استثنى الأب والابن، استثنى ميراث الأب وميراث الابن. فالآن سألت، والإجابة تقول استفدنا بأنهم غير مشمولين، استفدنا بأنهم قد استثنوا من حكم وجوب الخمس. إذن أتى بالرواية، هذا أول شيء، نأتي بالرواية، وبعد هذا نعرف ماذا يستفاد من الرواية، ما هو لنقول مفاد الرواية حسب العرف العام، وبعد هذا نقول هل الرواية صحيحة أو غير صحيحة. إذن هذه المقدمة الأولى، رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد أموال التي يجب فيها الخمس، وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. ثانيا، أو مقدمة ثانية، والعرف العام ماذا يفهم؟ والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع، أي الشارع المقدس، لم يجعل خمسا أو خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه. المقدمة الثالثة أو ثالثا، والراوي ثقة، وخبر الثقة حجة. أن نصل إلى رابعا، وهو النتيجة، والنتيجة هي أن الخمس في تركة الأب غير واجب. أعطى جواب على السؤال الثاني. ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب، أي نعم تبطل الصلاة بالقهقهة، بدليل. ما هو دليله؟ أيضا بخطوات أربعة، مقدمات ونتيجة. يقول أولا، رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. المقدمة الثانية، والعرف العام يفهم من النقض، ماذا يفهم من النقض؟ يعني الصلاة تبطل أو لا تبطل؟ تبطل، باطل الصلاة. والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل، الثالثة المقدمة الثالثة وزرار ثقة وخبر الثقة حجة، النتيجة رابعا النتيجة، فالصلاة مع القهقهة باطلة، فأجاب على السؤال الثالث. إذن وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاث ماذا يجد؟ يقول نجد فقرة من الكلام، نفصل الفقرة إلى فقرتين، الأولى نعطيها عنوان نجد عناصر خاصة وعناصر مشتركة. فأولا نجد عناصر خاصة وبعدها نجد عناصر مشتركة. نجد عناصر خاصة، ما هي العناصر الخاصة؟ إذا نجد قلنا عناصر خاصة تحت هذا العنوان نقول ماذا نجد أولا وثانيا؟ أولا أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى، من الفقه كما ذكرنا، من الصوم ومن الإرث ومن الصلاة. ثانيا وأن الأدلة التي استند إليها الفقيه دليل واحد أو أدلة مختلفة؟ أدلة مختلفة، هذه رواية تختلف عن رواية ثانية وتختلف عن الثالثة، والأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة، فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، الثاني بالنسبة للحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار، وبالثالث استند إلى رواية زرارة، ولكل من الروايات الثلاث لكل من الروايات لها متن خاص، لها عبارات خاصة، لها تركيب خاص، لها ألفاظ خاصة، لها معاني خاصة تختلف عن الثاني. صحيح هذا الكلام أم ليس بصحيح؟ قضية لمسناها وتيقناها قبل قليل، قرأنا لكم الروايات، ولكل من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه. إذن كل رواية لها خصوصية الألفاظ، خصوصية المعاني التي تدل عليها الألفاظ، كل رواية لها خصوصية تركيب هذه الألفاظ. إذن إذا كل رواية لها خصوصية فهذا العنصر خاص بهذه الرواية أو يشترك مع الرواية، يشترك بالرواية الأخرى؟ خاص، خاص بهذه الرواية، هذا لذلك أعطينا عنوان عناصر خاصة، وسيشير هو إلى هذا الأمر. الثاني قلنا عناصر مشتركة، والكلام أيضا مع نفس المتن، يقول ولكن توجد في مقابل هذا النوع وهذه الاختلافات بين المواقف، قلنا كل هذه الرواية تختلف عن هذه، تركيب الألفاظ تختلف عن هذا التركيب اللفظي، المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ تختلف عن هذه المعاني، يقول لكن مع هذا يوجد مشتركات. الآن الكثير منكم تذكرون الاستدلالات، مقدمة أولى وثانية وثالثة ونتيجة، أولا وثانيا وثالثا ورابعا ونتيجة، يوجد بهذه التسلسلات مقدمات، يوجد مقدمات مشتركة يعني لا ننساها جميعا، وتكرر علينا ولم ندخل يعني تفصيل، نفس العبارة كررت في الاستدلال الأول والثاني والثالث، ما هو العرف العام؟ حجة، والثاني خبر الواحد حجة. إذن عناصر مشتركة، يقول ولكن توجد في مقابل هذا النوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة، في مقابل هذا النوع والاختلافات بين وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة، عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية استنباط المواقف الثلاثة جميعا. فمن تلك العناصر المشتركة أولا حجية الظهور. ماذا نقصد بحجية الظهور؟ كما نحن طبقنا معكم قلنا ماذا تفهمون، نرجع إلى العرف العام. إذن حجية الظهور يعرفها السيد هي الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم عليه السلام، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي. فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عملية الاستنباط الثلاث، كتاب الإرث، كتاب الصلاة، كتاب الصيام. وأيضا لا ننسى أي عرف عام، عرف عام العرف العام الحالي أو قبل 100 عام أو قبل 500 عام أو قبل 1000 عام، العرف العام الذي نزلت فيه والذي صدرت فيه الرواية، هذا العرف العام القريب من وقت صدور الروايات. وحجية الظهور هذا طبعا أنا أؤكد على قضية العرف العام، لأننا يعني بعد هذا سنجد كيف السيد الأستاذ السيستاني الله يحفظه كيف يتبرع عليه، أنه من عنده كما يتبرع السيد الخوئي كما تبرع ابن نما، كيف يتبرع ويقول يقصد بالرواية كذا، أنه كان يعني كأنما قفز 1000 عام، اخترق الحجب وال يعني رجعت الماكنة، ماكنة الزمن، لكن إذا ترجع معك الزمن المفروض يعني التكنولوجيا أيضا تنتفي، لكن هو رجع وأخذ معه التكنولوجيا، فتح قلب المختار وعرف ما في قلب المختار، يقول يقصد المختار كذا، في قلبه كذا، نية المختار كذا، لا نعرف، أما بالتحليل النفسي أو بالإيحاءات أو بعملية جراحية لا ممكن أن يعني يستفاد من العمليات الجراحية بهذه الخصوصية. فلا نعرف يعني رجع بالزمن لأكثر من 1000 عام واكتشف ما في قلب المختار ما في نية المختار، مع الأخذ من الاعتبار أن كل الأجيال التي مرت يعني أكثر من 1000 عام من الأجيال كلها لم تفهم ما فهمه، لم يدخل أحدهم في قلب المختار حتى يعرف ما هي نية المختار حتى يبرر للمختار. سنعرف هذا خلال الاستدلال. يقول إذن يسمى بحجية الظهور العرفي، فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط 3. ثانيا حجية خبر الثقة، وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر وهو حجية خبر الثقة، وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة، تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة. نحن هذه قدمناها وعطينا للفقرة الأولى عناصر خاصة وللفقرة الثانية عناصر مشتركة. ونعني بالعناصر الخاصة، رجع مرة أخرى يقول، ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى أخرى. فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس، لأنها لم تدخل في عمليات الاستنباط الأخرى، بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى كرواية علي بن مهزيار ورواية زرارة. ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة. وفي علم الأصول ماذا ندرس؟ هذا الكلام كله حتى نصل إلى موضوع علم الأصول. يقول في علم الأصول تدرس العناصر المشتركة، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة، وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة، ويدرس قيمة تلك الروايات ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها. بينما يتناول الأصول ماذا يتناول؟ يتناول البحث عن حجية الظهور وحجية الخبر وهكذا. وعلم الأصول له، يقول له وظيفتان، الأولى يعني يحدد العناصر المشتركة، هذا أولا. كيف يحدد حتى نقابل الفكرة؟ يحدد العناصر المشتركة مثلا في الأصول يبحث، يعني دخلت في بحث الأصول، يعني من يعني درس يعرف هذه القضية، درس مثلا هل القياس حجة أو ليس بحجة، هل القياس دليل أو ليس بدليل، هل القياس إذا كان دليلا طبعا هو أيضا ممكن يدخل في كل الأبواب، يعني له صلاحية الدخول في كل الأبواب الفقهية. ففي الأصول مثلا لو بحثت، لو تعتبر، لو يعني اعتبرنا بأن بحث القياس في الأصول هو بحث تام، لأن بحث هو يبحث عن دليلية الدليل، فلو ثبتنا أو ثبت عندنا بأنه بحث، هو بحث القياس في البحوث الأصولية، فعلى هالأساس نقول أنه يحدد لي هل هذا عنصر مشترك أو ليس بعنصر مشترك. فيقول لي مثلا حجية خبر واحد عنصر مشترك، حجية الظهور عنصر مشترك، القياس ليس من العناصر المشتركة. فإذن هو له مهمة تحديد العناصر المشتركة. وأيضا المهمة الأخرى لعلم الأصول ما هي؟ أنه يحدد العناصر ويعطيني يعني الطريقة الصحيحة والدقيقة في استعمال هذه العناصر، كيف استعمل هذه العناصر، متى استعمل هذه العناصر، ما هي علاقة العناصر فيما بينها، أي عنصر أقدم على الآخر، في أي مورد يكون هذا العنصر دون العنصر الثاني. هذا أيضا إذن يحدد لي العناصر ويعطيني كيفية استعمال هذه العناصر، يعطيني الفكر الصحيح والمنهج الصحيح في استعمال هذه العناصر. يقول وعلم الأصول، نحن قلنا هذا الأول والثاني، نقرأ العبارة، نص العبارة، يقول وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، بل يحدد أيضا درجات استعمالها والعلاقة بينها كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى هذا الموضوع. بعده يدخل في علم الأصول، موضوع علم الأصول. باسم الصلاة على محمد وآل محمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله صل على محمد وآل محمد.
إذن تحت عنوان موضوع علم الأصول، يقول عادة لكل علم يوجد موضوع حتى نعرف أنه هذا الأمر أو هذه القضية أو هذا البحث يدخل في هذا العلم أو لا يدخل. فأول شيء نحدد الموضوع، وبعد هذا نقول هذا ضمن العلم وهذا يبحث في هذا العلم. فيقول لكل علم عادة موضوع أساسي ترتكز جميع البحوث أو ترتكز جميع بحوثه عليه. طبعا ذكر عادة، وهذه قضية العلم، يعني بعضكم إذا رجع لكتب المنطق حتى علم الكلام حتى في الحديث العقائد يجد موضوع، يعني بداية المواضيع المنطق الأصول، يعني يجد موضوع عن العلم، موضوع العلم والعوارض الذاتية، موضوع طويل وفي حقيقة الأمر أيضا هو ممل. يعني فأنتم يعني لا تعطوا صورة عن العلم وعن الكتاب وعن المؤلف، والمؤلف من خلال هذه المقدمة يتحدث عن العلم، يعني أخذ نهج طويل يتحدث عن هذه القضية عن العلم وموضوع العلم، وهي يعني قضية جامدة، يعني موضوع جامد، وقسم يعني تركوه وقسم يحاولون الإطالة به لحد هذه اللحظة. قلنا هذه الكتب القديمة أيضا عندهم هذا النهج، وأيضا الكلام ليس يعني هروبا من هذه القضية. نحن إن شاء الله من يطلع على الذي صدر من البحوث الأصولية إن شاء الله، يعني كما أيضا عندما حضرنا تفوقنا عليهم بهذه حتى هذه البحوث الجامدة التي يعني يعتبرون أنفسهم يبارون بها، فالحمد لله أيضا يعني أثبتنا الأفضلية والأرجحية إن شاء الله بفضل الله تعالى علينا. فليس هروبا يعني من هذا القول، لكن أنه ممكن تلخيصها، ممكن يعني الإيجاز بخصوصها، وأعطيها للمقابل بدل ما يعني أضيع الوقت فيها وأجعل الشخص يمل من الدرس والعلم، وهي من يعني من المواضيع الجافة التي يعني يحصل فيها الملل، وأيضا ليست فيها ثمرة. لذلك السيد عندما قال عادة يعني يريد أن يصل إلى هذه النتيجة. الآن يعني تفريعات العلوم، الآن يوجد علوم الآن بدأت لنقول علوم مشتركة لحد ما، يعني من الهندسة، من باقي الدروس العلمية مثل هندسة فيزيائية وهندسة كيميائية أو هندسة طبية، يعني بدأت كيمياء فيزيائية، كيمياء نووية، تفريعات في الكهرباء، لا أعرف إذا كانت التسميات صحيحة أو غير صحيحة. فكل علم الآن جديد يستحدث، يعني وفيه من هنا ومن هنا لابد أن يجعل له موضوع يخص هذا العلم. فمن أين تأتي بالموضوع؟ تنتزع الموضوع من المسائل والبحوث التي تريد أن تبحث أنت، يعني كشخص، كواضع، عالم، كاتب، مؤلف، أنت تنتزع موضوع معين حتى لو كان مركبا. الآن ما هو الموضوع الآن في علم الأصول؟ ليس هو عبارة عن موضوع ذاتي، ليس ذات واحدة، وإنما يوجد عنوان جامع اسمه عناصر مشتركة. هذا لا يرضون به، يعني هو لماذا قفل فكر يعني الأصوليين وفكر السابقين على القديم ولم يحصل التجديد؟ لأنه يحتاج إلى موضوع ذاتي، وهذا موضوع منتزع اعتباري. نحن جمعنا هذه عناوين وأعطيناها عنوان عناصر مشتركة. أين يعني خبر أو حجية خبر واحد؟ ما هي علاقتها بالظهور وحجية الظهور؟ ليست لها علاقة بها، لا ترتبط معها بمشترك ذاتي، لكن جمعناها معنى أو جامع كلي أعطيناها عنوان عناصر مشتركة. إذن لكل علم عادة موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه، وتدور البحوث حول هذا الموضوع، وتستهدف ما هذه تستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع. الآن يعني العبارة اللاحقة إن شاء الله ستتوضح لكم الفكرة، مجرد الآن الفكرة الإجمالية أعطيناكم إياها وهي كافية، لكن التوضيح يكون أفضل بالتأكيد. يقول وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. الآن يعطيك مثال، يقول مثلا الفيزياء، علم الفيزياء، ما هو موضوع علم الفيزياء؟ يقول مثلا موضوع علم الفيزياء هو المادة. فلاحظ الآن يعني أنت وأنا لم نلتفت يعني إلى موضوع علم الفيزياء، نعرف ما هي المواضيع التي تبحث في علم الفيزياء، لكن في الحقيقة هي ترجع إلى موضوع واحد، المادة. فالآن ما هو الموضوع والمحمول؟ أيضا قضية يعني نحكيها لكم، يعني موضوع محمول بعبارة بصورة تقريبية عندك مبتدأ وخبر. فالمبتدأ تقريبا هذا المعنى، المبتدأ هو الموضوع والخبر هو المحمول، موضوع ومحمول. الآن كيف نطبق هذه على الفيزياء؟ ما هو موضوع الفيزياء؟ المادة. إذن علينا أن نضع المادة في موضوع المبتدأ ونأتي بخبر حتى نعرف ما هي بحوث الفيزياء. نقول المادة صلبة وسائلة، المادة موصلة وغير موصلة، واضحة؟ المادة متأينة وغير متأينة، لا أعرف ما هي تقسيمات. فكل البحوث الآن لما ترجع للفيزياء تجد البحوث ترجع إلى موضوع واحد وهو المادة، وبعد هذا أنت تفصل يعني التفصيلات التي تريد. وكذلك أيضا في اللغة مثلا، ما هو موضوع اللغة؟ الكلمة، الكلمة اسم وفعل وحرف، الكلمة مبنية ومعربة، الكلمة بالنسبة للمعربة، الكلمة المعربة أو الكلمة مرفوعة ومجزومة ومنصوبة ومجرورة وهكذا، تقسم هذه مركبة ومفردة. إذن الموضوع ما هو؟ الكلمة، وباقي الأمور التي تبحث هي العوارض أو المحمولات، فيبحث عن الكلمة من بلحاظ هذه المحمولات، يبحث عن الطبيعة في الفيزياء بلحاظ هذه المحمولات. إذن هذا ما ذكره لا يحتاج إلى القراءة. فذكر الفيزياء موضوع الطبيعة، والبحوث تتناول عن حالات الطبيعة، والموضوع اللغة النحو، يقول هو الكلمة موضوع النحو الكلمة، والنحو موضوعه الكلمة، يبحث عن حالات إعراب الكلمة وبناء الكلمة والرفع والنصب ونحو ذلك. يقول ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة ماذا يدرس؟ الأدلة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها، وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. ما هي الأدلة المشتركة؟ قلنا قبل قليل أخذنا دليلين، الظهور، حجية الظهور وخبر الواحد. فهنا ماذا نقول؟ الظهور والموضوع، قلنا الظواهر وأخبار الآحاد، ويأتي بعدها الشهرة أو أي شيء آخر الذي يدخل في العناصر المشتركة. فهنا ماذا نقول؟ نقول الظهور العرفي حجة، خبر الواحد حجة، فهذا موضوع وهنا محمول. لاحظ هنا كيف اختلفت القضية، أتينا إلى الموضوع وإلى المحمول. إلى الموضوع هنا مرة قلنا الظهور العرفي أو الظهور، مرة قلنا حجية خبر الواحد. هذا التفصيل كان في الفيزياء ما كان، كان عندي الطبيعة وتقسم، في اللغة كانت عندي الكلمة وتقسم، بينما هنا الموضوع تغير، مرة قلنا خبر واحد ومرة قلنا خبر الثقة مثلا ومرة قلنا الظهور. هذا بالنسبة إلى هذا العنوان موضوع علم الأصول. بعد هذا يقول علم الأصول منطق الفقه، علم الأصول منطق الفقه، ماذا يقصد هنا؟ ذكر الشيء عندي الأصول والفقه، عرفنا هذه المعاني. المنطق المفروض نعرف معنى المنطق. علم المنطق، ما هو علم المنطق؟ علم المنطق هو يتعامل مع الفكر، يعني عملية التفكير. فالمنطق هو الذي يحدد عملية التفكير، هو الذي يعني مع الاعتذار بالنسبة إلى يعني أسلوب المصطلحات والعبارات، يعني أننا نأخذ من الاعتبار الجلوس يعني ونحاول يستفيد الجميع. فالمنطق يعني بعبارات، كل العبارات هي عبارات تقريبية. فالمنطق هو يتعامل مع الفكر، المنطق يوجه الفكر، يصحح الفكر، ينظم عملية تفكير الإنسان، يوجه عملية التفكير عند الإنسان، هذا هو المنطق. إذن ما هو موضوع المنطق؟ هو عملية التفكير أو هو الفكر للإنسان. فعملية التفكير أو يسمى تعبير آخر مثلا الاستدلال، عملية الاستدلال أو عملية التفكير أو هو التفكير أو هو الفكر أو هو الاستدلال، ما قلنا الاعتذار في طرح عبارات مختلفة وألفاظ مختلفة، المهم أنه الفكرة. فهو يوجه الفكر فيقول مثلا التفكير الصحيح القياس الشكل الرابع، أو التفكير الصحيح القياس الشكل الثالث، أو التفكير الصحيح يكون بإبطال أول وإبطال ثاني، أو إثبات المقدمة التالي وإثبات المقدم، التفكير الصحيح يكون بالاستقراء، التفكير الصحيح يكون بطريقة القياس. التفكير يعني تام وغير تام، التفكير ناقص وغير ناقص، التفكير عن طريق القياس وعن طريق أو الاستدلال عن طريق القياس والاستقراء وغير، فكلها تدور حول الفكر أو طريقة التفكير أو الاستدلال. ما هذا؟ من أو أي علم؟ هذا علم المنطق. إذن المنطق ماذا يفيد الإنسان؟ يفيد الإنسان ينظم عملية الفكرية، يوجه الإنسان نحو التفكير الصحيح والاستدلال الصحيح والبرهان الصحيح. وكل الناس، كل إنسان هو عنده نوع من التفكير، وهذا نستعمل نقول له تفكير منطقي وهذا كلام منطقي. فكلنا نحن نستعمل التفكير، نحاول يعني نفكر التفكير الصحيح ونصل إلى نتائج صحيحة. هذا بالنسبة إلى المنطق. هذا الكلام ينقله يعني هذا المعنى ينقله السيد إلى علم الأصول. يقول الأصول أيضا هو، لاحظ ما هو الأصول؟ عناصر مشتركة تدخل في عملية الاستنباط، يعني له مدخلية بعملية الاستنباط. قلنا لا ننسى، قلنا يحدد لي عناصر مشتركة أولا، قلنا يحدد عناصر مشتركة، والثانية النقطة الثانية ماذا يعمل؟ أنه يعلمنا كيف نستخدم هذه العناصر، كيف نربط بين هذه العناصر، ما هي موارد استعمالها ومتى نستعملها. إذن هو هذا أين في عملية، يعني نستعمل هذه العناصر في عملية الاستنباط، متى نستعمل هذه العناصر في عملية الاستنباط، كيف نفاضل بين هذا العنصر وذاك العنصر المشترك في عملية الاستنباط، ويحدد لي العناصر. إذن هو يشبه المنطق، يعني يوجه فكر الفقيه، ينظم فكر الفقيه، يصحح فكر الفقيه، ينمي فكر الفقيه، يعطي للفقيه الطريقة الصحيحة في التفكير. إذن هو منطق لو أم ليس بمنطق؟ إذن نقول الأصول هو منطق الفقه بهذا المعنى، كما أن المنطق هو المنطق هو لنقول الأساس والمصحح للفكر العام، فكر البشر بصورة عامة وللتفكير بصورة عامة. الأصول هو مصحح للفكر الفقهي، لفكر الفقيه، لفكر المستنبط والمستدل على الأمور. إذن يقول تحت عنوان علم الأصول منطق الفقه يذكر ما ذكرناه الآن، يقول وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير، أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام، ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليما. فهو يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الالتماس على الصائم، وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر، وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوب صلاة العيد، وذلك بوضع المناهج العامة وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. وقبل قليل احنا ذكرنا ثلاث موارد من الاستنباطات، كانت يعني طريقة الاستنباط هاي ايضا يوجه عليها ويوجه لها علم الأصول. هذا ما يقال تحت عنوان علم الأصول ومنطق الفقه. اللهم بحق صاحب علم الأصول السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، نسأل الله تعالى أن يفرج عن الجميع فرجا عاجلا إن شاء الله، وبالخصوص من أوصانا بالدعاء، وبالأخص من حضر إلى هذا المكان، ولا أرواح أماتنا، إلى روح سيد الشهيد الأول والشهيد الثاني، وإلى بنت الهدى، ولا أرواح الحاضرين جميعا، وإلى روح أم البنين سلام الله عليها، والزهراء وأهل البيت سلام الله عليهم جميعا، نأتي ثواب صلاة مباركة الفاتحة قبل الصلوات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.